بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 27.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل مبحث الحديث المرسل، ويبقى في آخره الكلام عن مرسل الصحابي، ثم بعض التنبيهات والفوائد المتعلقة بهذا المبحث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم أعلم.
يتكلم هنا المؤلف عن مصطلح من المصطلحات الأصولية كما ذكر، وهو مصطلح مرسل الصحابي، والمقصود به رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه. مرسل الصحابي هو رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسمعه منه، أي إنما سمعه بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع إسقاط هذه الواسطة. ولذلك قلنا رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي دون ذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، شيئا لم يسمعه منه، لأنه إذا كان سمعه منه فليس هناك إرسال ولا إسقاط، لكن شيء لم يسمعه منه ثم يرويه عنه دون ذكر هذه الواسطة، هذا يسمى بمرسل الصحابي. وصورة هذا الإرسال في الحقيقة كما تلاحظون لا تنطبق على تعريف المرسل، على تعريف المرسل وعلى كونه من أنواع الانقطاع، أي على كون المرسل نوعا من أنواع الانقطاع الظاهر. فالمرسل نوع من أنواع الانقطاع الظاهر، فإذا قال مثلا ابن عباس لحديث لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، هل يظهر في هذا الإسناد أو في هذه العبارة انقطاع ما؟ إذا قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام بحديث لم يسمعه منه، هل الانقطاع ظاهر في هذه الرواية؟ ليس بظاهر، لأن ابن عباس سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديث وهو صحابي، وروى عنه حديثا لم يسمعه منه دون ذكر الواسطة، فالانقطاع هنا غير ظاهر. بل صورة هذا النوع من الانقطاع أشبه ما تكون بصورة التدليس، بصورة التدليس، وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة الموهمة، كما يأتي التدليس له مبحث خاص يأتي في موضعه بإذن الله تعالى. رواية الراوي عمن سمع منه، الصحابي سمع منه ما لم يسمعه، نعم هذا الخبر الذي يرويه الذي وصفناه بأنه مرسل صحابي لم يسمعه هذا الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام، بالصيغة الموهمة نعم، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغة قال ليست دالة على السماع، كما أنها لا تدل على عدم السماع فهي موهمة للسماع. ولذلك ذكر عن فرد أو أفراد من المحدثين بأنهم وصفوا هذا الفعل من بعض الصحابة بأنه تدليس، فروي عن شعبة أنه قال عن أبي هريرة إنه ربما كان يدلس، ونقل ذلك عن غيره، لأن قلنا الصورة صورة تدليس في الحقيقة ليست صورة إرسال، لكن هذه العبارة لا تصح عن شعبة مع أنها منقولة عنه، إلا أنها لا تصح عنه، إسنادها لا يثبت عنه. ولم أجد بعد البحث والتنقيب عبارات للأئمة يصفون فيها مرسل الصحابي بأنه تدليس، وقد لاحظ ذلك بعض الأئمة ممن تكلم عن هذه الصورة وتنبه أو حاول أن ينبه على السبب الذي من أجله لم يصف الأئمة هذه الرواية مع كونها على صورة التدليس، لم يصفوها بأنها مدلسة، ولم يصف الراوي الذي يفعل ذلك بأنه مدلس، فقالوا إن الأئمة فعلوا ذلك تأدبا مع الصحابة، تأدبا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة التدليس أو المدلس فيها نبذ لفاعل ذلك بأنه أراد إخفاء عيب الرواية أو شيء في الرواية، كلمة التدليس تدل على التعمد، تعمد إخفاء عيب أو حقيقة الرواية، وحاشا الصحابة أن يفعلوا ذلك، وهذا صحيح. وأقول هذا نعم ملحوظ عند الأئمة ولا شك، ولذلك لم يصفوا مرسل الصحابي بأنه تدليس. وهناك سبب آخر يأتي بسطه عند الكلام عن التدليس، وهو أن قلة حصول هذا الأمر من الصحابة أولا، ثم حسن نواياهم في الرواية أمران يقضيان بعدم وصف هذه الرواية بالتدليس فعلا. وقد استخدم الأئمة أو لاحظ الأئمة هذين السببين، قلة التدليس إن صح التعبير، أي قلة رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه، مع حسن نيته، لاحظوا هذين الملحظين حتى مع غير الصحابة. فإذا وقع من بعض الأئمة صورة التدليس مع علمنا بأنه كان شديدا على المدلسين مثلا، وأنه كان حسن النية في هذه الرواية ولم يقصد إخفاء عيب الرواية، وإنما جرى ذكر الرواية منه تخففا من الإسناد مثلا، فلا يصفون مثل هذه الرواية بأنها تدليس حتى ولو كان فاعل ذلك ليس بصحابي، فكيف بالأمر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود أن هذه الرواية هي في الحقيقة صورتها ليست من صور الإرسال الظاهر، وإنما هي صورة من صور الإرسال الخفي، أي من صور السقط الخفي وما أشبهها بصورة التدليس، لكن تجنب العلماء وصف هذه الرواية بتدليس لما سبق ذكره. أما بالنسبة لحكم هذه الرواية أو حكم هذه المسألة، مسألة مرسل الصحابي، فقد نقل فيها أكثر من قول عن بعض أهل العلم. فمن أهل العلم أو من الأصوليين خاصة من رد مرسل الصحابي، من رد مرسل الصحابي، ومن أجل هؤلاء وربما كان أقدمهم أبو بكر الباقلاني، الإمام الفقيه الأصولي الشافعي الأشعري، أبو بكر الباقلاني، المتوفى سنة 340 للهجرة، وكذلك قرينه أبو إسحاق الإسرائيلي، أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي، إمام أئمة المذهب الشافعي الأصوليين. أن توفى 418 للهجرة. نعم كيف شافعي الباقلاني. نعم هم مما تنازعه مذهبان صحيح، المالكية والشافعية، مذكور في طبقات الشافعية ومذكور في طبقات المالكية صحيح. أنت مالكي من أجل ذلك حريص على إدخاله فيهم. طيب نقول هؤلاء هم أقدم من نقل عنه رد المرسل، مرسل الصحابي، كان في النفس شيء ثم تركناه. ونوقض هذان القولان بالإجماع، أي بإجماع العلماء على قبول المرسل، مرسل الصحابي قبل هذين العالمين، وهذا حق. وقد نقل الإجماع النووي والعراقي وغيرهما أن الأئمة أجمعوا على قبول المرسل. فلما اعترض بعضهم بأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسرائيلي يعني في خرق الإجماع، ناقضهم الحافظ بن حجر وقال من نقل الإجماع يقصد محاججة أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسرائيلي، أي أن الإجماع منعقد قبلهما وهما خالف الإجماع، وهذا صحيح. فلا ينقل عن أحد من أهل الحديث ولا الفقهاء التردد في قبول مرسل الصحابي، فمرسل الصحابي مقبول بالإجماع. وتشير عبارات ابن الصلاح هنا إلى أن المسألة ليس فيها خلاف بالفعل، عندما قال ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، إلى أن قال لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، يعني ما أشار إلى شيء من الخلاف، يذكر المسألة وكأنها يعني ليس فيها خلاف وأن القول فيها قول واحد، دون أن يشير إلى شيء من الخلاف، مع أنه من أئمة الشافعية، ولا شك أنه مطلع على كلام أبي إسحاق الإسرائيلي وبكر الباقلاني، وهو معتن بنقل أقوال الأصوليين كما لاحظنا فيما سبق وفيما سيأتي. فما أهمل هذين القولين إلا لأنه رأى أن هذين القولين في رأيه خارقين للإجماع فتركهما لذلك. هناك قول ثالث للحافظ ابن حجر حاول أن يتوسط فيه، وهو التفصيل بين أنواع مراسيل الصحابة، التفصيل لم يقبلها مطلقا كما نقلنا عن عامة الأئمة، وإن تلطفنا في العبارة نقول عن جمهور الأئمة، ولم يردها مطلقا كما فعل أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو بكر الباقلاني، وإنما توسط في ذلك. وهذا التوسط في الحقيقة لم أجده للحافظ بن حجر واضحا جليا إلا في فتح الباري، أما في النزهة فأطلق القول بقبول مرسل الصحابي، وفي النكت أيضا يعني لمح في مواطن، لكن في الموطن الأصلي للكلام عن مرسل الصحابي أطلق القول بقبول مرسل الصحابي، لكن في الفتح له كلام مهم نقرأه عليكم لوضوحه ولأن فيه لطيفة أيضا، فيه ذكر اللغز متعلق بهذه المسألة. يقول في الفتح في أول كتاب فضائل الصحابة من فتح الباري، يقول ومع ذلك قبل أن نقرأ كلامه كان يتكلم عن الصحابة وأنواعهم، ثم قال إن من الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز، مثل من جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو رضيع فحنكه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وسماه، وهذا حصل مع كثير من الصحابة، وكان جل الصحابة من الأنصار والمهاجرين ممن يولد له ولد وهو بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص غاية الحرص على أن يذهب بابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له ويحنكه وربما يسميه أيضا. ولا شك أن لو كنا في عهد الصحابة لحرصنا على ذلك غاية الحرص. فهؤلاء هناك خلاف بين العلماء، هل يدخلون في الصحابة، نعدهم من الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سد التمييز، أو لا يعد من الصحابة؟ الذي مشى عليه الحافظ بن حجر أنهم يعدون من الصحابة، وبعد أن قرر ذلك قال: ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب، وهو من؟ الصحابي، إن صح وصف بينه صحابي، المقصود الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز. يقول: ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل، والخلاف الجاري بين الجمهور وأبي إسحاق الإسفرايين ومن وافقه على رد المراسيل مطلقا حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء. إيش يقول؟ يقول كلام الجمهور وأبي إسحاق الإسفرايين إنما اختلفوا في الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق سن التمييز، هنا وقع الخلاف. أما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز فهذا كأنه يقول لا خلاف في عدم قبول مرسله، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صورة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدركها، ولذا كنا دون سن التمييز، لأنه إذا ميز صورة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح مميز، مع ذلك أنه حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان مميزا. الكلام عن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو دون ذلك، فهؤلاء لا يجري فيهم خلاف، أي جميع رواياتهم مع وصفهم بأنهم صحابة توصف بأنها مراسيل وترد، أي لا تقبل. ثم قال الحافظ: لأن أحاديثهم لا من قبيل مراسيل كبار التابعين ولا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قسم آخر، لا من مراسيل الصحابة وليست أيضا من مراسيل كبار التابعين، فهي حالة وصف. ثم قال هنا اللغز، قال الحافظ: وهذا مما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل لا يقبل مرسله من يقبل مراسيل الصحابة، مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابة، هذا هو اللغز، احفظوه والغزوا به على غيره. فهذا التفصيل الذي ذكره الحافظ بن حجر هو في الحقيقة مبني على أو فرع تسمية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز صحابي، فمن لم يسمه صحابيا أصبح عنده المسألة ليس فيها تفصيل، ويصبح مراسيل الصحابة جميعها مقبولة إذا كان وافق الإجماع أو الجمهور، وإذا أراد أن يوافق أبي إسحاق الإسرائيلي فتصبح جميعها مردودة. المقصود أن هذا الكلام أو هذا التفصيل فرع تسمية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز صحابيا، أما من لم يسمه صحابي فلا يجري فيه هذا التفصيل، بل يكون قوله أحد القولين السابقين، إما القبول مطلقا أو الرد مطلقا. والصحيح كما يأتي إن شاء الله في مبحث الصحابي أن هؤلاء لا يسموا صحابة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز لا يسمى صحابي، ويأتي ذكر ذلك بأدلته في مبحث الصحابي بإذن الله تعالى. طيب، الجمهور لما قبلوا مراسيل الصحابة ما هي حجتهم؟ قالوا: لأن غالب روايات الصحابة إن لم تكن سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن صحابة مثلهم، وهذا صحيح، وهذا الكلام وما سيأتي من الاحتجاج بقبول مرسل الصحابي لا نقوله محاباة، ولا قاله العلماء من قبل محاباة لمراسيل الصحابة، وإنما قالوه بناء على الواقع، نظروا في روايات الصحابة عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوها في الغالب عن الصحابة رضوان الله عليهم، صحابي يروي عن صحابي، والحكم للغالب. فإن رووا عن التابعين وهذا يقع قليلا أو نادرا، فلم يرووا عن تابعي ضعيف أبدا، فما رووا عن تابعي ضعيف أبدا، وهذا أيضا بناء على الاستقراء الذي قام به الحفاظ. فممن استقرأ رواية الصحابة عن التابعين الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي، وله في ذلك مصنف مفرد اسمه رواية الصحابة عن التابعين. هذا المصنف للأسف الشديد مفقود، لكن اختصره الحافظ ابن حجر اختصارا وافيا في كتاب سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وهو كتاب مطبوع. بالنظر في هذا الكتاب والتتبع تتبع الروايات، وهي ليست بالكثيرة، يعني تقريبا التابعين الذين ذكروا في هذا الكتاب حدود 35 تابعي فقط، يعني لم يجد العلماء رواية عن الصحابة للصحابة عن التابعين إلا في 35 تابعي فقط. وجدت أن هؤلاء الصحابة أو هؤلاء التابعون كلهم ثقات فيما إذا ثبت نقل هذا الحديث عن الصحابي، يعني إذا ثبت الإسناد من الصحابي نجد أن التابع الذي روى عنه ذلك الصحابي ثقة. وقد تنبه إلى ذلك أيضا من قبل الذي اختصر الكتاب وهو الحافظ بن حجر، فقال في النكت عبارة جيدة وفيها شيء من التقييد ومن الحذر، يقول بعد أن قرر قبول مراسيل الصحابة، يقول: وقد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين، هذا كلام الحافظ، وقد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت. يقول: نظرت في جميع روايات الصحابة عن التابعين وتتبعتها، فلم أجد فيها شيئا للصحابة عن التابعين في الأحكام عن رجل ضعيف من التابعين، لم أجد للصحابة عن التابعين في الأحكام حديث ثابت عنهم عن رجل مضعف من التابعين، أي أن كل روايات الصحابة عن التابعين في الأحكام عن تابعي ثقة. أقول أنا من خلال نزهة السامعين هذا الذي اختصره الحافظ بن حجر لا في الأحكام ولا في غير الأحكام، يعني الذي ينظر في هذا القيد يظن أنه قصده الحافظ بن حجر، لكن الذي يظهر لي أنه من خلال نزهة السامعين، وإن كان حافظ احتمل اطلع على شيء آخر غير نزهة السامعين، لكن لا أعرف أحد توسع أكثر نزهة السامعين، حتى يعني كتاب الخطيب، حتى العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما حصر أيضا روايات الصحابة عن التابعين لم يضف شيئا على كتاب الخطيب البغدادي. فالمقصود أنه بالتتبع لم يروي أحد من الصحابة عن تابعي ضعيف فيما يثبت عن أحد منهم، أي عن أحد من الصحابة. ممكن تجد صحابي يروي عن تابعي ضعيف لكن الإسناد لا يثبت إلى الصحابة، يكون ضعيف قبل الوصول إلى الصحابة، وربما كان شديد الضعف. وبذلك تبين السبب الذي من أجله قبل العلماء مراسيل الصحابة، قالوا لأنها إما عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تبين لنا يقينا أنها من رسول الصحابة فهي إما عن صحابي آخر أو عن تابعي ثقة. ومن تذكر تثبت الصحابي وتحريهم في الرواية وبلغهم في ذلك أبعد غايات التثبت والتحري يعلم أنهم بالفعل يستحيل أن يروى عن رجل مضاحف، هذا فضلا عن أنهم في جيل فاضل، فضلا عن أن التابعين الذين أدركهم هؤلاء الصحابة هم أيضا جيل فاضل وغالبهم من الثقات، فضلا عن أن الصحابي في الغالب مستغني بشيوخه من الصحابة أو بأقرانه من الصحابة عن أن ينزل فيروي عن رجل من التابعين عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك نعرف لما قبل العلماء مراسيل الصحابة. ومما يجب التنبيه عليها أيضا حول مرسل الصحابي أن صورة مرسل الصحابي أصلا لا تتحقق إلا قليلا. صورة مرسل الصحابي لا تتحقق إلا قليلا. وأنبه هنا سأنبه هنا على صور قد يظن أنها من مرسل الصحابي وهي ليست منه. يعني أجد أن كثيرا من طلبة العلم يقعون في خطأ فيصفون ما ليس من مرسل صحابي بأنه مرسل صحابي. فأولا نقرر أن الصحابي إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي ثبتت صحبته، إذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروي هذا الحديث من وجه آخر بذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، على ماذا يجب أن نحمل تلك الصيغة قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على الاتصال أم على عدم الاتصال، أم نتوقف حتى يثبت لنا شيء من ذلك؟ على الاتصال صحيح، كما نفعل مع كل الثقات الآخرين، حتى التابعي إذا قال، التابع الذي يعلم أنه لقي من يروي عنه، إذا قال قال سعيد بن المسيب مثلا، إذا قال زهري قال سعيد بن المسيب، أو سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة، نحمل ذلك على الاتصال ما دام أنه غير مدلس فحديثه مقبول. فالصحابي إذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فحديثه مقبول ومتصل. فإن ذكر واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي حدثني مثلا يقول أبو هريرة سمعت زيد بن أرقم يقول كذا، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هل يسمى هذا مرسل صحابي؟ إذا قال أبو هريرة أو غيره سمعت زيد بن أرقم أو أنس بن مالك أو ابن عمر يقول كذا، هل يكون هذا مرسل صحابي؟ لا يكون مرسل صحابي، لأنه سمى الواسطة ما في إرسال. انتبهتم؟ هذه الصورة أيضا ليست مرسل صحابي لأنه سمى الواسطة، متى يكون مرسل؟ إذا أسقط هذه الواسطة. لكن ما دام صرح باسم الواسطة هذا لا يكون مرسل صحابي، هذا يكون من رواية الأقران، صحابي روى عن صحابي فليس من مرسل الصحابي. طيب، إن روى مرة بواسطة ومرة بغير واسطة هل يكون هذا من مرسل الصحابي الذي يجري فيه الخلاف السابق؟ روى الحديث مرة بواسطة من طريق عنه ثم في طريق آخر لم يذكر هذه الواسطة فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسمى هذا مرسل صحابي ويجري فيه خلاف؟ لا يسمى مرسل صحابي ولا يجري فيه خلاف. نعم، إذا نظرنا إلى الرواية التي سقط منها المحذوف ممكن نسميها مرسل صحابي، لكن ما يجري فيها الخلاف السابق. لما؟ لأني سأنظر إلى هذه الواسطة، فإن كانت صحابيا وهو الغالب أو تابعي ثقة وهو الحاصل فستكون هذه الرواية مقبولة، ولا يحق حتى لأبي إسحاق الإسفرايني أن يردها، لأن الواسطة مسمى وموجودة لدينا ونحكم الحديث من خلال هذه الواسطة. طيب، متى تحصل صورة المرسل الصحابي؟ متى تتحقق؟ أكثر ما تتحقق صورة مرسل الصحابي هو فيما إذا روى الصحابي شيئا لم يحضره ولم يشاهده. مثل حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، قصة بدء الوحي، مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، وقصة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مع خديجة ومع ورقة بن نوفل. عائشة في ذلك الزمن لم تكن قد ولدت أصلا، في أول بدء الوحي لم تولد عائشة رضي الله عنها، هي ولدت قبل الهجرة بست سنوات فقط، فمعنى ذلك أن هذه القصة سابقة لمولدها بكم سنة؟ 7 سنوات، وهي ترويها عن النبي عليه الصلاة والسلام دون واسطة، ولم تصرح بأنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه القصة كما في صحيح البخاري في أول صحيح البخاري. وأيضا مثل ذلك حديث ابن عباس في سبب نزول قول الله تعالى، وهو التالي لحديث عائشة في صحيح البخاري، حديث ابن عباس في سبب نزول قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. أيضا هذا لم يدركه ابن عباس، يعني ابن عباس في ذلك الوقت إن كان موجودا معناه في الغالب لم يكن قد ولد أيضا، فسيكون صغير دون سن التمييز ما يدرك هذا الأمر. فصورة مرسل الصحابي أكثر ما تتحقق في رواية الصحابي لأمر لم يحضره أو لم يدرك زمنه، وقد يحصل ذلك حتى ولو كان كبير الصحابي لكنه ما أدرك هذا الأمر، أي لم يكن حاضرا حين حصوله. مثل لو روى أبو هريرة مثلا حادثة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل موقعة خيبر، لو روى حادثة، وقد روى حتى له رواية لبيعة العقبة وهو لم يكن في ذلك الوقت موجود ولا شاهد بيعة العقبة لأنه ما أسلم إلا عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولا رأى النبي عليه الصلاة والسلام إلا حينه. فهذه هي الصورة التي قد تتحقق بكثرة في مراسيل الصحابة، وهذه الصورة في الحقيقة يضعف القول بردها كثيرا جدا، حتى لو قلنا بقول أبو إسحاق الإسرائيلي أو لاحظنا الملحظ الذي لاحظه أبو إسحاق الإسرائيلي. طبعا أبو إسحاق الإسرائيلي أو الباقلاني لما رد مرسل الصحابي قالوا الاحتمال أن يكون الساق التابعي ضعيف، وهذا القول يبين لكم أن أبا بكر الباقلاني والإسرائيلي كان بعيدين عن واقع الروايات، لأنه لو عرفوا أن واقع روايات الصحابة إنما هي عن صحابة مثلهم أو عن تابعين ثقات كما لاحظ ذلك المحدثون لما قال هذا الرأي أصلا، لكن لضعف علاقتهما بالحديث النبوية وقلة اطلاعهم التي جعلتهم يقولون هذا القول. فالمقصود أن لو لاحظنا ملحظ أبي إسحاق الإسرائيلي في رد مراسيل الصحابة فإن مثل هذا المرسل يضعف أو يضعف هذا القول، يضعف قول أبي إسحاق الإسرائيلي في رده. والسبب في ذلك أنه من المحتمل أن يكون سمعه الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يحتمل أن تكون عائشة الذي قص لها هذه القصة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو ابن عباس الذي أخبره بما حصل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتحقق في بعض الروايات. يعني مثل حديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه بين الحافظ الفتح أنه جاءت رواية أخرى تصرح بأن ابن عباس أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن كذلك، إن لم يكن متلقى عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن يكون تلقي عن صحابي آخر بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكون ابن عباس جالس ويسمع حديث الصحابة بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام عما كان يقع قبل مولده، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قائم مقام السماع. أو عائشة سمعت أباها أبا بكر يقص قصة بدء الوحي مثلا بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر هذا الذي ذكر، وربما ساعد أبا بكر بذكر هذه القصة، فيكون هذا في حكم المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن لا هذا ولا ذاك يأتي الاحتمال الثالث وهو يكون عن صحابي، ثم يأتي احتمال ضعيف جدا وهو يكون عن تابعي ثقة. فأقصد أن الخلاف في مثل هذه الصورة ضعيف. متى يقوى الخلاف إذن؟ يعني يقوى على رأي أبي إسحاق الإسرائيلي ويصبح له وجاهة على رأي أبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر الباقلاني في صورتين. الصورة الأولى أن يروي الصحابي عن رجل مبهم عن صحابي آخر، يعني يقول الصحابي حدثني رجل عن أبي بن كعب مثلا، ثم تأتي رواية أخرى عنه لا يذكر فيها الواسطة فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالرواية الثانية التي حدث فيها الواسطة هي مرسل صحابي، والرواية التي سمى فيها الواسطة أبهم هذه الواسطة وبين أنها تابع. انتبهتم؟ فلا نستطيع أن نحكم عليها بأنها بأن هذه الواسطة مثلا هي فلان وهو ثقة أو فلان وهو ضعيف، ما ندري، فيقوى هنا احتمال أن تكون هذه الواسطة تابعي ضعيف، يعني يحتمل هذا، يصير هذا احتمال وارد، بخلاف ما لو سماه فكان تابعيا ثقة أو صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فعندها لا يكون هذا المرسل الصحابي الذي يحصل فيه خلاف كما سبق. لكن لما أبهم هذا التابعي ورد احتمال أن يكون هذا التابعي ضعيف، إلا أن هذه الصورة لم تتحقق إلا مرة واحدة، لم تتحقق إلا مرة واحدة في حديث رواه ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطتان، رجل مبهم ورجل مبهم لكنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صرح بأنه صحابي الثاني. طبعا إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، لكن الكلام في الرجل الذي بين ابن عباس وبين ذلك الصحابي المبهم. وقد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه دون ذكر الواسطة، يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أطفال المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أعلم بهم، لما سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بهم، وفي رواية: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذه الرواية التي يمكن أن يتمسك بها أبو إسحاق السرايني فيقول: هذا الرجل مبهم، لا ندري هل هو ضعيف أو ثقة، لأنه ليس بصحابي. إلا أن هذه الرواية نفسها بيّنت أن ابن عباس لقي بعد ذلك ذلك الصحابي فسمع منه الحديث فسقطت تلك الواسطة المبهمة، يعني نفس ابن عباس يقول: حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، ثم لقيت ذلك الرجل الذي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فحدثني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه. وأصبح حتى هذه الصورة الوحيدة لا متمسك فيها لمن رد مراسيل الصحابة. صورة ثانية ممكن لو وجدت تكون داعي لرد مرسل الصحابي، وهي فيما إذا صرح الصحابي بأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديثا أو حديث محدودة وعينة، كأن يقول مثلا: ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث أو حديث كذا وكذا، ثم تأتي رواية أخرى عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الصورة لا ندري من الساقط، هل هو صحابي أو تابعي، وإن كان تابعي هل هو تابعي ثقة أو ضعيف. لكن هذه الصورة لا أعرف لها وجودا، حتى محمود بن الربيع الذي قال: عقلت مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي، ولم يعقل سوى هذه المجة، لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا آخر أبدا. يعني محمود بن الربيع لو روى حديث آخر لنفع أن يكون هذا صورة واقعية أو مثال واقع لهذه الصورة، لكن ما وجدنا حديثا لمحمود بن الربيع يقول فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له إلا هذا الخبر أنه كان طفلا صغيرا فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بيتهم فأخذ شرب من بئر ببيتهم شيئا من الماء، ثم أبقى فيه الشريف صلى الله عليه وسلم شيئا من الماء فنفخه في وجه هذا الطفل، كأنه نوع من المزاح يمازح هذا الطفل، نفخ في وجه هذا الماء، وهذا كان طفل صغير في 5 سنوات، فما يذكر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الموقف فقط، يقول: ما أذكر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الأمر. فهذا صحابي لأنه إيش؟ مميز، ميز النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يروي عنه إلا هذا الحديث. لو روى حديث آخر مع قوله ما عقلت إلا هذه المجة لأصبح هذا صورة من صور مراسيل الصحابة التي من المحتمل أن يقوى فيها الخلاف، ولا ندري من هو الواسطة، ويكون لا احتمال فيها أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا كالصورة الأولى، هو مثل حديث عائشة، لأنه محتمل تكون عائشة سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، ولا كحديث ابن عباس، هذه صورة مختلفة، هنا لا احتمال أن يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتبرناها صورة أخرى مخالفة للصورة التي سبق ذكرها. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى الحديث عن بعض التنبيهات حول المرسل. فأول هذه التنبيهات التنبيه على تفاوت درجات المرسل من حيث هو، أي دون النظر إلى المعضدات والمقويات. المرسل الذي يرسله الرجل من التابعين أو من غيره، ونقصد بالمرسل هنا معناها العام الذي يدخل فيه مرسل التابعي، يعني الذي يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه كل أنواع الانقطاعات كما سبق. فكيف نستطيع، أو ما هي الضوابط التي من خلالها نستطيع أن نميز هل هذا المرسل قوي، يعني فيه قوة بالنسبة للمراسيل، أي يعتضد بأدنى معضد، أم أنه من أضعف المراسيل فلا يعتضد إلا بمعضد قوي جدا وربما لا يقبل الاعتضاد أصلا. فأول هذه الضوابط النظر إلى أن المرسل الذي تقل فيه الوسائط المحتملة، المرسل الذي تقل فيه الوسائط المحتملة أقوى من المرسل الذي تكثر فيه أو يكثر فيه احتمال هذه الوسائط. لهذا الضابط أكثر من مثال. المثال الأول مراسيل كبار التابعين. لما قوينا مراسيل كبار التابعين على مراسيل صغار التابعين؟ نبه على ذلك الشافعي في كلام صريح قرأناه عليكم قبل هذه المرة، عندما بيّن أن مراسيل كبار التابعين يقل فيها احتمال الوسائط، يعني التابع الكبير إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام صحابي، فإن زاد فهو تابعي عن صحابي. أما مراسيل صغار التابعين ففي الغالب أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، تابعي وصحابي، وقد يكون أكثر من ذلك. فقلة الوسائط المحتملة في مراسيل كبار التابعين هي التي جعلتها أقوى من مراسيل صغار التابعين. لما؟ لأننا نحن إنما رددنا المرسل للجهل بحال المحذوف، فكلما زاد احتمال وجود أكثر من واسطة كلما أصبح كل واسطة من هذه الوسائط المحتملة أن تكون راوي ضعيف، فكلما نقصت هذه الاحتمالات كلما كان ذلك أقوى للمرسل. انتبهتم؟ فكلما نقصت الوسائط المحتملة كان ذلك أقوى للمرسل. وهذه صورة من الصورة. الصورة الثانية مراسيل صغار التابعين عن الصحابة الذين لم يسمعوا منهم أقوى من مراسيلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. التابع الصغير الذي قلنا سابقا أن مرسله أضعف من مرسل التابع الكبير، إذا روى هذا التابع الصغير حديثا عن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يسمع منه، وهذا الصحابي ممن تأخرت وفاته بعد النبي عليه الصلاة والسلام وربما كان معاصرا لهذا التابع، فلو روى مثلا مجاهد عن علي بن أبي طالب حديثا، مجاهد تابع سمع ابن عباس، لو روى حديثا عن علي بن أبي طالب وحديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي الحديثين الوسائط فيه من المفترض أن تكون أقل، حديث عن علي بن أبي طالب أم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع المجاهد ما سمع، نعم يبقى أن أقول المجاهد ما سمع من علي بن أبي طالب، أي الحديثين الوسائط فيه أقل من المفترض؟ حديث عن علي بن أبي طالب، كذا ولا لا؟ لأن علي بن أبي طالب توفي سنة 40 من الهجرة، ففي الغالب يكون بينه وبين علي واسطة واحدة، لكن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب لأنه من صغار التابعين سيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب اثنين. فمرسل صغار التابعين عن من لم يسمع منه من الصحابة أقوى من مرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبه لهذه القاعدة، لأنه قد تأتي مثلا ويقول أحد العلماء مراسيل فلان ضعيفة أو شديدة الضعف أو شبه الريح أو لا شيء، ويكون قصده مراسيله عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء له حديث عن أحد الصحابة لا يحق لك أن تطبق عليه ذاك الحكم الشديد المتشدد في مراسيله. تعرف أن هناك فرق بين الأمرين، ونص على هذا الأمر، أو هناك أكثر من تطبيق يدل على هذه الملاحظة، من ذلك قول الإمام أحمد في مرسل إبراهيم بن محمد بن طلحة، مرسل إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. صححه الإمام أحمد وقال لما قيل له إنه مرسل قال: نعم مرسل، لكن إبراهيم كبير. شوف لاحظ لما قواه الإمام مرسل، هذا الإمام أحمد لما قواه هذا المرسل، قال: نعم ما أن إبراهيم ما سمع من عمر بن الخطاب إلا أنه رجل كبير في السن. وإيش علاقة كبره في السن في هذه المسألة؟ كبره في السن أو لعله يقصد كبره أيضا في الإمامة يعني والضبط، لا يظهر لهذا معنى، إلا أنه احتمال الوسائط بينه وبين النبي بينه وبين عمر أقل من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قوى مرسله في هذه الرواية. وأشار إلى ذلك إشارة أقوى البيهقي عندما قال عن إبراهيم النخعي، يقول البيهقي: من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة، إبراهيم النخعي ما سمع من أحد من الصحابة، فإذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر، لأنه ما سمع أحد من الصحابة، فإذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان فأكثر. يقول البيهقي: فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية، أي من جهة أن الوسائط أكثر من واحد المحتمل. وأما إذا حدث عن الصحابة فإن كان ابن مسعود رضي الله عنه فقد صرح هو بثقة شيوخه، وأما غيره فلا، يعني كأنه يرتب مراسيل إبراهيم النخعي على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى مراسيله عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مردودة، القسم الثاني مراسيله عن ابن مسعود، ويأتي الكلام عن مراسيل إبراهيم النخعي سمح الوقت. المقصود أن إبراهيم النخعي بيّن أنه لا يرسل عن عبد الله مسعود إلا ما سمعه من أكثر من واحد، وفي رواية عن جماعة، يعني يقصد أنني لا أرسل عن عبد الله مسعود أو لا أروي عن عبد الله مسعود إلا حديثا ثابتا عنه، ومراسيله عن ابن مسعود خاصة قوية. فإذا روى عن الصحابة تصبح مرتبة وسطى، لا هي مقبولة وقوية مثل مراسيله عن ابن مسعود، ولا هي مردودة ردها أو ردنا لمرسله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الضابط الثاني أو قبل الضابط الثاني صورة ثالثة أو مثال ثالث للضابط الأول: تقديم المنقطع على المعضل. المنقطع الذي سقط منه رجل واحد الأصل فيه أنه أقوى من المعضل، والسبب فيه أيضا هو قلة الوسائط المحذوفة، لما كان هنا الواسطة واحد أصبحت هذه الرواية أقوى من الرواية التي ساقط فيها اثنان، لأن المعضل كما يأتي وما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. الضابط الثاني أن طبقة المرسل كلما تقدمت كان ذلك أقوى منه إذا تأخرت طبقته، لأن علو الطبقة يدل على شرفها وفضلها وعلى بعدها عن الكذب، على بعد أفرادها عن الكذب. فإذا روى التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أقوى من رواية أتباع التابعين عن الصحابة، مع أن هنا احتمال الساقط واحد وهنا احتمال الساقط واحد، لكن ليش نقوي مرسل التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام على مرسل أتباع التابعين عن الصحابة؟ لأن التابعين طبقتهم أشرف وأبعد عن الكذب، يعني احتمال أن تكون الواسطة المحذوفة صحابي وارد، واحتمال أن تكون تابعي وتابعي ثقة أقوى من فيما لو كانت في أتباع التابعين، وكذلك فيما لو كانت في أتباع التابعين، فلو روى رجل من أتباع التابعين عن رجل من التابعين من أتباع التابعين، يعني مثلا لو روى البخاري عن مالك، بلاش البخاري حتى لا تقول البخاري متثبت ومتحرك، لا، لو روى أحد العلماء أبو يعلى الموصلي عن رجل من التابعين، لا شك أن حديثه هذا أضعف من حديث تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن احتمال أيضا السقط واحد هنا وهناك واحد. فعلو الطبقة هذا ضابط أيضا يبين لك قوة المراسل بعض على بعض. الضابط الثالث أن الإمام المتحري المنتقي لشيوخه أقوى مرسلا من الإمام الذي لا يبلغ في التحري شأو ذلك الإمام، وإن كان جميعا يوصفان بالإمامة. فمثلا مراسيل مالك أقوى من مراسيل الثوري، مع أن مالك إمام والثوري إمام، لكن لما عرف عن مالك من التثبت والتحري في الرواية وانتقاء الشيوخ، بخلاف الثوري الذي يقل عن مالك في درجة الانتقاء والتحري في الشيوخ كما نص على ذلك أهل العلم. ومراسيل الثوري أقوى من مراسيل رجل ثقة لم يوصف بالإمامة ولم يوصف بالتحري والتثبت، مجرد المقبول الرواية. فمثلا الثوري مقدم على مراسيله، مثلا نقول على إبراهيم بن طهمان صدوق مرجئ، يعني نزل الناس منازلهم. الإمام المتحري المتثبت المنتقي أقوى من الإمام الذي لم يعرف عنه ذلك الانتقاء الذي وصف به الإمام الأول. والإمام وإن كان أقل في التحري والانتقاء أقوى مرسله من مرسل المقبول الرواية الذي لم يصل درجة الإمامة في الحديث وفي السنة وفي الغيرة على الدين والحمية له. فرق بين مرسل هذا وذاك. لكن يستثنى أحيانا، يستثنى من هذا الضابط خاصة من كان لا يكاد ينسى من حدثه، وذلك فيما إذا لم يكن سبب الإرسال النسيان. نقصد بذلك أنه إذا ظهرت لنا قرينة تدل على أن إماما من أئمة الحديث تعمد الإرسال، ونعرف أن هذا الإمام ليس من شأنه أن يرسل الروايات، ثم لاحت لنا قرينة في المرسل نفسه كالنكارة مثلا تدل على ضعف ذلك المرسل أو فيها إشارة على ضعفه، فعندها لا نقول إن هذا المرسل قوي لأن الذي أرسله إمام متحري، بل بالعكس نقول إمامته ومعرفتنا له بأنه لا يكاد ينسى من حدثه هذا يجعلنا نرتاب في الواسطة المحذوفة لما أسقطه. وصرح بهذا الأمر قطان عندما قال يحيى بن سعيد القطان يقول سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي شبه لا شيء، أي روايته رواية سفيان عن إبراهيم، لأنه ما أدرك إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صاحبي، يقول لو كان عنده رجال ثقة يروي عنه عن إبراهيم لكان ما أسرعه بأن يذكر هذا الثقة، لكن لأنه مرتاب في ثقة هذا الراوي أسقطه. ويقول القطان أيضا مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما يقدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه، عبارة صريحة. يقول إذا أرسل الزهري وهو حافظ، مع أن الزهري منتقي لشيوخه، تراه من الأئمة المنتقين المتحرين، جل شيوخهم ثقات، إلا إذا أرسل يظهر العلماء أنه ساقط راوي متروك أو ضعيف أو ما شابه ذلك، أو أقل شيء راوي مجهول حتى الزهري نفسه ما يعرفه، وجدوا على باب أحد الأمراء كما ثبت في بعض الرواية يقول وجدته على باب عبد الملك رجل وجدته على باب عبد الملك. ومرة أرسل حديث عن رجل من المتروكين اسمه سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث. فالمقصود أنه إذا كان إماما حافظا وليس من شأنه الإرسال ثم ارتبنا في المرسل ظهر في نفس المرسل علامات وقرائن تثير الريبة فيه عندها نقول حفظ هذا الإمام دال على ضعف هذا المرسل عكس الضابط الذي سبقناه، لكن متى القرائن التي سبق ذكرها. أيضا لستني قوي الحافظة الذي إذا سمع الشيء علق في قلبه، من الأئمة كالثوري مثلا كان إذا دخل السوق وضع أصبعيه في أذنيه يقول أخشى أن أسمع السباب والكلام فيقع في قلبي فأحفظ، ما يمر عليه شيء إلا ويحفظ. فمثل هؤلاء ربما سمع الحديث أثناء طلبه وفي شبابه فيقع في قلبه، وربما كان المحدث ضعيف فإذا كبر ينسى من حدثه لكن متن الحديث يذكره فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون أيضا سببا من أسباب رد مرسل الحافظ بخلاف غير الحافظ. غير الحافظ لو روى حديثا منكرا ولو كان مرسلا ربما تكلم فيه العلماء وضعفه، لكن الحافظ نقول وقع في قلبه. ونص على ذلك أيضا القطان عندما قال عن مرسل الزهري وقتاده، الزهري وقتاده قال هو بمنزلة الريح يعني لا شيء لا وزن له ولا قيمة. هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. وبين ابن رجب معنى هذا الكلام بقصتين، إحداهما لابن مهدي مع أبي عوانة عندما حدث أبو عوانة بحديث فقال له ابن مهدي هذا ليس من حديثك، فغضب أبو عوانة وقال بل من حديثك، فردد عليه ابن مهدي أنه ليس من حديثك، فقال أبو عوانة طلب من غلام من غلمانه أن يأتيه بأصله كتابه حتى ينظر هل هذا الحديث فيه أو لا، فنظر فلم يجد الحديث فيه، فقال ابن مهدي صدقت كيف عرفت أنه ليس من حديثي أو كيف وقع مني هذا الخطأ. شوف الآن نفس الذي وقع من الخطأ ما هو بعارف كيف، قال سمعته في حال المذاكرة أو في الشريبة فعلق في قلبك فظننته من حديثك فرويته عن الأعمش بإسناده وهو ليس من حديثك. يعني نستفيد من هذه القصة فوائد كثيرة، لكن ألتمس منها فائدة واحدة يحتاجها طلبة العلم وهو حسن الظن بالناس. يعني لو وقع الآن هذا الخبر هذه القصة مع زميل من زملائك لاعتبرت هذا دليل يقيني على كذبك، تقول يقال كذا وأخرجنا الكتاب وما فيه حديث. لكن شوف ايش سوى بمهدي، ليش؟ لأنه راعي القرائن يعرف إذا أبا عوانة بالصدق والأمانة والورع ويعرف أنه قد يقع ذلك من الناس فينسى الأمور اليقينية التي يعرفه عن أبي عوانة بقصة واحدة أو بشك يثيره الشيطان أو كذا، هذا خطأ. المقصود أنه هذا يستثنى أيضا الإمام الذي يحفظ وكذا ربما وقع منها الإرسال ويكون إرساله ضعيفا. وهاتان الحالتان إنما تستثنى من ذلك الضابط عند ظهور نكارة في إسناد ذلك الحديث المرسل أو في متنه. الضابط الرابع أن المرسل الذي ليس فيه علة غير الإرسال أقوى مما اجتمعت فيه علة الإرسال وغيرها كضعف المرسل نفسه، المرسل نفسه. فحديث مرسل خير من حديث مرسل وفيه راو ضعيف، أو قد يكون نفس الذي أرسل الحديث ضعيفا، فالذي ليس فيه إلا علة الإرسال أقوى ولا شك وهذا واضح. خامسا من الضوابط من اختص بشيخ معين بأحد من وجوه الاختصاص مرسله عنه أقوى من مرسل من لم يعرف بمثل ذلك الاختصاص. ويندرج تحت هذه أو تحت هذا الضابط أكثر من صورة، منها مراسيل الصحابة. لمن احنا قبلنا مراسيل الصحابة؟ لاختصاصهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وعظيم عنايتهم بحديثه وأنهم لم يكونوا يعتنوا بحديث أحد كما كانوا يعتنون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا داعي لقبول مرسلهم، أحد الدواعي غير الداعي السابق الذي هو أن الواسطة إما أن تكون صحابي أو تابعي ثقة. داعي آخر أن نقول أن اختصاصهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وعنايتهم بحديثه هذا يدعوهم إلى التثبت والتحري أكثر مما لو كان الإنسان مئات الشيوخ لم يختص بشيخ واحد، لم يختص بشيخ معين، يكون حريص على التثبت من رواياته وحديثه عن ذلك الشيخ. صورة أخرى، من توفرت فيه أسباب التثبت، من توفرت فيه أسباب التثبت عن شيخ ما، مثل روايات سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال الإمام أحمد وسئل عن سعيد بن المسيب فقال سعيد بن المسيب عن عمر حجة. قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ يقول الإمام أحمد، فسر بالرجب هذه العبارة وقال يقول الإمام أحمد ذلك مع علمه أن سعيد ابن المسيب قد روى عن عمر أحاديث كثيرة لم يسمعها منه، هو وإن كان سمع من عمر لكنما سمع منه شيئا يسيرا، هذا لا خلاف فيه أن الحديث التي سمعها سعيد بن عمر إن حديث قليلة، بعضهم قال حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة، لكن الحديث التي رواها مئات الأحاديث ما بين حديث مرفوع وموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقينا أن أغلب هذه الأحاديث لم يسمعها سعيد بن عمر، مع ذلك يقول الإمام أحمد إنها حجة، وإذا لم يقبل حديث سعيد عن عمر فمن يقبل؟ والسبب في ذلك أولا عناية سعيد بعمر بن الخطاب خاصة وبفتاواه وأقواله ورواياته، حتى كان يجمعها ممن يجده وحريص على التثبت منها غاية التثبت، بل وصل الأمر إلى درجة أن عبد الله بن عمر الصحابي ابن عمر بن الخطاب كان إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل أبيه أو لم يعرف بماذا كان يفتي عمر في مسألة معينة يرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله. شوف ابن عمر وهو صحابي وفقهاء الصحابة ومن أعلم هذه الأمة وابن أبيه عمر يسأل سعيد بن المسيب عن أحاديث أبيه، هذا يدلك على مكانة سعيد بن المسيب في معرفة أحاديث عمر بن الخطاب. ولذلك قال كما سبق في مبحث المسند، قال أبو حاتم الرازي إن أحاديث سعيد عن عمر تدخل في المسند على المجاز، يعني قوية جدا وإن كانت غير متصلة لكنها قوية، هذا أحد أسباب تساهله ووصف التساهل الذي تساهل به حتى وصفها بأنها مسند. وأيضا مثال آخر يندرج تحت هذه، أحاديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه أيضا، مع ذلك يقول علي بن مديني عن حديث لأبي عبيدة عن أبيه يقول هو منقطع والحديث ثابت، ويقول يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يقول ابن رجب يعني في الحديث المتصل، يكمل يعقوب لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه. في العادة الإنسان يكون حريص على معرفة أحوال أبيه، فيسمع من إخوانه ومن تلامذة أبيه الكبار الذين أدركوه، فيكون حريص على معرفة كل ما يتعلق بأبيه. فأبو عبيدة أحد رواة الثقات ومن علماء المسلمين، فهل يعقل أنه ينشأ وأبوه أحد فقهاء الأمة الكبار ولا يحرص على معرفة فقه أبيه وهو طالب علم أصلا ومعتني بالعلم؟ لا شك أن من أوائل ما سيعتني به معرفة مرويات أبيه وفقه أبيه. لذلك يقول هنا يعقوب بن شيبة أنهم أدخلوا في المسند لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، أضاف طبعا قيد آخر قال وأنه لم يأت فيها بحديث منكر، لما لم يأتي بحديث منكر دل على تثبته وتحريه، مع ما عرف عنه من العناية أيضا بحديث أبيه لكونه ابنه وحريا بالابن أن يكون معتنيا بحديث أبيه. وأيضا نذكر إبراهيم النخعي مع أبي مسعود، نفس الصورة. أيضا يدخل ضمن هذا الضابط رواية من كان له إسناد أو أسانيد صحيحة إلى من أرسل عنه، وليس بينه وبين الذي أرسل عنه أسانيد أخرى ضعيفة. يعني مثلا نجد أحد الرواة ونقول سعيد بن المسيب يرسل عن عمر بن الخطاب، ننظر في أسانيد سعيد بن المسيب عن عمر لما يسمي الواسطة، فنجد أنه لم يسمي مرة من المرات واسطة ضعيفة، إما يسمي صحابي أو تابعي كبير ثقة. فمثل هذا الأمر وهذا الملحظ يقوي مراسيل سعيد عن عمر. وذكر هذا الضابط يحيى بن سعيد القطان عندما قال مجاهد عن علي ليس بها بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. بيّن لما ليس بها بأس، قال لأنه لما روى عن علي وبين الواسطة روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو تابعي ثقة، ليس ابنه محمد بن عبد الرحمن السيء الحفظ، لا عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة تابعي ثقة عن علي بن أبي طالب. فلما عرفنا أن الواسطة بين مجاهد وعلي هي ابن أبي ليلى قويت مراسيل مجاهد عن علي، لأنه في الغالب سيكون الساخط هو ابن أبي ليلى. ولذلك أيضا قوى الإمام أحمد وغيره صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي من أقوى الصحائف في تفسير ابن عباس، لأنه إنما أخذها كما ذكر أكثر من واحد من العلم عن ثقات الثقات من تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير ومجاهد وأمثالهما، مع أنه ما سمع بالاتفاق. لكن يقول الإمام أحمد لو رحل رجل من العراق إلى مصر ولم يصب إلا صحيفة علي بن أبي طلحة لكانت رحلته يعني نافعة ولم تكن هدرا ولم تذهب هدرا، مع أنها صحيفة منقطعة وإسنادها منقطع، لكن لأننا عرفنا الواسطة فإذا بها رجال ثقات. فإذا عرف الرجل برواية أسانيد صحيحة ولم تخالطها أسانيد ضعيفة، انتبه، لأنه إذا كان له أسانيد صحيحة وضعيفة ما استفدنا شيء، إذا في ساقط يحتمل أن يكون الضعيف، لكن إذا لم يعرف في الغالب إلا وسائط ثقات هذا يقوي ذلك المرسل، انتبهوا. طيب، أسباب الإرسال، نحاول نختصر أسباب الإرسال، تنبيه جديد، أسباب الإرسال. أولا النسيان، النسيان أحد أكبر أسباب الإرسال، ينسى الراوي من حدثه ويذكر أن هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن عمر أو عن كذا فيسقط الواسطة. فالنسيان أحد أكبر أسباب الإرسال. الثاني أن يورده الراوي لا على سبيل الرواية، أن يورد الحديث المرسل لا على سبيل الرواية، مثل أن يورده أثناء الوعظ والتذكير أو الفتوى أو في مجالس المذاكرة التي لا يعتني فيها الحفاظ بذكر الأسانيد، هو لم يجلس للتحديث وإنما كان يعظ، فأثناء الموعظة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم إنه وهو مثلا في خطبة جمعة أو في موعظة أو كذا إنه يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ربما أذهب ذلك رونق الموعظة وأبعد الناس وشتت أذهانهم عن الموعظة التي يعظ فيها، أو يأتيه مستفتي فيقول له هذا حلال أو حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يكون هذا تابعي فيسمع واحد يقول حدثني سعيد بن مسيب أو سعيد بن جبير يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديث مرسل، والسبب في ذلك أن الذي أرسل حديث لم يقصد الرواية أصلا وإنما أورده هكذا، إما في مجلس وعظ أو تذكير أو فتوى أو مذاكرة، المذاكرة اللي هي أن يجلس الحفاظ بينهم بين بعض ويتذاكرون غرائب الأسانيد وفوائد الأسانيد، فربما يتخفف الواحد منهم فلا يذكر إسناد كاملا. السبب الثالث أن يصح ذلك المرسل عند الراوي إما بثقة راويه أو بكونه رواه عن جماعة فيتخفف من ذكر الإسناد، يعني يكون هذا الراوي قد سمع هذا الحديث من رجل ثقة كأن يكون صحابي، أو جاء سمعه من جماعة من التابعين الثقات عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلثقته بالواسطة يحذفها، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أغلب ما كان يقع مع التابعين، يعني غالب الرسائل التابعين هي من هذا النوع أو كثير منها، كثير منها من هذا النوع، مثل ما كان يقع مع الحسن البصري، ففي مرة من المرات جاءه سائل وقال له: يا أبا سعيد، إنك تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم تدركه، فبين لنا، يعني ممن سمعت الحديث. فقال: والله ما كذبناك وما كذبنا، لقد غزوت غزوة إلى خراسان فيها معنا 300 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في رواية أخرى قال للسائل: سل عما بدلك، سأل عن أي حديث أبين لك الواسطة. قال فسأله عن حديث قيام الساعة، أو حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وعلى وجه الأرض منها أحد. فقال الحسن البصري: حدثنا جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسمى ثالثا وعبد الله بن قدامة عن الأسود بن سريع، سمى له اثنان من الصحابة وعبد الله بن قدامة، وقال: وكان امرأة صدق عن الأسود بن سريع. فشوف يعني عنده في هذا الحديث الواحد أكثر من إسناد، والوساطة بالفعل كلهم ما بين صحابي وتابع ثقة. لما إذن أسقط الوسائط الحسن ثقة بهذه الوسائط؟ كان يقول: ما في داعي لنسرد لكم، أنا ما أحدثكم إلا عن شيء أنا واثق منه. فقد يكون سبب الإرسال هو الثقة بالوسائط المحذوفة، يتعمد الإرسال ثقة بالوسائط المحذوفة. رابعا من أسباب الإرسال الشك في الاتصال، وهذا شأن أئمة الضبط الورعي. إذا كان الراوي يروي الحديث وشك عند الرواية هل هو مرسل أم متصل، يعني مثلا نفترض أنه مالك يروي حديث عن الزهري، هو يشك هل هو عن الزهري عن أنس أو عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام، شك مالك. الحفظ عنده في هذا الحديث أصابه شيء من الضعف، فإذا كان رابطا متحريا ورعا ماذا يفعل؟ يرسل. لما؟ يقول: أنا أقف عند اليقين، أنا واثق أن الزهري رواه، لكني شاك هل رواه عن أنس أم أرسله. فاليقين ما هو؟ الاحتياط ماذا يدعوني؟ إن أرسل. فيرسل الحديث إذا شك في اتصاله أو إرساله، يقف عند اليقين. وهذا نص الدارقطني وابن عبد البر أن مالكا كان يفعله كثيرا، فإذا شك في الاتصال والإرسال وقف عند اليقين فأرسل الحديث. خامسا أن تكون الواسطة المحذوفة رجلا ضعيفا، راويا ضعيفا، فيكون سبب الإرسال حينها حرجا من ذكر هذا الضعيف. سبب الإرسال هو الحرج من ذكر هذا الضعيف، يحرج هذا الإمام أو هذا الراوي أن يسمي شيخا ويكون هذا الشيخ ضعيف، يعرف أن الرواة لن يقبلوه منه، يستحي من ذكره، فيرسل الحديث من أجل ذلك. وهذا كان يقع مع بعض الأئمة مثل الثوري والزهري وغيرهما. أما إذا كان الراوي شديد الضعف، يعني يعلم نفس الراوي أنه شديد الضعف أو متروك، ففي هذه الحالة يصعب جدا أن نقبل مثل هذا التصرف، وإذا سمح الوقت بينا لكم حكم الإرسال. لكن يخفف على كل حال من وطأة هذا الأمر أن المرسل أصلا ضعيف، يعني الذي يسقط الضعيف يقول: أنا ما فعل شيء، لأن المرسل ضعيف، ولو سميت الراوي فهو ضعيف، يعني هو ما أوهم الاتصال، لن يشك أحد أن هذا الإسناد صحيح لأنه رواه مرسلا منقطعا، فهو ضعيف سواء سمى الواسطة أو حذفه. هذا الذي يعني يخفف على هذا الثقة أن يفعل مثل هذا الأمر، يقول: أنا ما فعلت شيئا، لأن السامع سيتوقف عن قبول هذا الحديث ولن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، لأنه
ضعيف في السقف أصلا. انتبهوا لهذا الأمر، يعني هذا ما يعتذر به عن من فعل ذلك. سادسا، أن يكون الحديث ليس على شرط الكتاب. إذا كان لصاحب المرسل شرط معين في كتابه ثم وقف على حديث ليس على شرطه، إما بأن في أحد رواته فيه شيء من الضعف أو ضبطه ليس كامل أو كذا، فيرسل الحديث ويسقط هذا الراوي كما كان يفعل مالك. مالك إذا روى الحديث وفي إسناده رجل لا يرضاه وإن كان مقبول الرواية عنده يسقطه من الإسناد، كما نصر ذلك ابن عبد البر وغيره فيما كان يفعله مالك مع روايات عكرمة مولى ابن عباس، فإنه أسقطه في غير ما حديث لأنه كان لا يرضى عكرمة. وكما يفعل البخاري في بعض المعلقات، حيث نص العلماء أن من أسباب التعليق ما هي؟ أن يكون الحديث ليس على شرط البخاري، فمن أجل ذلك يعلقه. سابعا، أسباب الإرسال، أن يكون الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر، فيحذف الراوي عن الصغير، فيحذف الراوي الكبير عن الراوي الصغير، يحذفه أنفة من ذكره، يعني هو ليس بضعيف لكن كأنه يستحي أن يقول حدثني تلميذي فلان، ويظهر أنه احتاج في يوم من الأيام لأحد تلامذته فيحذفه أنفة. هذا أحد أسباب الإرسال. لا شك أن هذا يكره من فاعله، لكن إذا كان الساقط ثقة فلا يؤثر ذلك في صحة الحديث، ولو كان ضعيفا فنلحقه بالسبب الخامس ما يدخل ضمن هذا السبب. طيب، حكم الإرسال نقوله بسرعة. طبعا يختلف حكم الإرسال، أولا إذا وقع بغير تعمد عما إذا كان بتعمد، فقد يقع الإرسال كما سبق بغير تعمد كالنسيان، أو أن يقع بغير تعمد لأنه أورده لا على سبيل الرواية كما ذكرنا أثناء فتوى فهو لم يتعمد الإرسال، فهذا ولا شك ما دام أنه غير متعمد فالأمر غير متعمد مرفوع عنه التكليف، لا يقال فيه محرم ولا مكروه. أما المتعمد فقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، فإن كان للشك في الاتصال والإرسال كما سبق فهذا لا شيء فيه، بل هو دليل على ضبط ذلك الراوي. إذا كان شك في الاتصال وعدمه فأرسل الحديث، هذا لا نقول فقط إنه مباح، بل نعتبر هذا دليل على ضبط وورع هذا المرسل. وإن كان أنفة كما سبق في رواية الأكابر عن صغير فهو مكروه ولا شك، لما فيه من تضعيف الثابت، لأنه قد يسقط راوي بينه وبين شيخ لم يسمع منه، فإذا وقفت على هذا الحديث يصبح عندي ضعيف بسبب هذا الإسقاط، فهو ضعف حديثا ثابتا، لو سمع هذه الواسطة لثبت هذا الحديث عندي، وأيضا لما فيه من ملاحظة حظوظ النفس يكره هذا الفعل. وإن كان للحرج من ذكر الضعيف فهو أيضا مكروه. أما إن كان بغرض تحسين الإسناد، بغرض تحسين الإسناد تحسينه حتى يتوهم أنه أحسن مما هو عليه، لأن المرسل أخف ضعفا من شديد الضعف الذي فيه راوي متهم أو كذاب، فإذا كان غرضه تحسين الإسناد وإظهار أنه أحسن مما هو عليه فهذا ولا شك شديد الكراهة، بل قد يصل إلى درجة الحرمة فيما لو كان الحديث منكرا أو موضوعا، بل لو كان موضوعا والمسقط كذاب هذا يصبح كبيرة من الكبائر ولا شك، لأنه يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وبذلك تلاحظ أن الإرسال ليس له حكم واحد، وأنه يختلف باختلاف التعمد وعدم التعمد، ثم أيضا إذا كان بتعمد يختلف باختلاف قصد ونية المرسل. حقيقة فيه أكثر من فائدة لكن الوقت لا يكفي، لكن أشير إلى بعض الكتب التي تكلمت عن المراسيل أو جمعت المراسيل، من أقدم هذه الكتب كتاب المراسيل لأبي داود، يعني من مضان المراسيل كتاب المراسيل لأبي داود، وأيضا من مضان المراسيل كتب المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وتوجد مراسيل قليلة في كتب السنن لكنها ليست على شرط كتب السنن، وفي الغالب ينبهون على إرسالها إذا روى أصحاب السنن، وأيضا هي توجد في المسانيد لكنها ليست على شرط المسانيد ولا شك، لأن المرسل قلنا إيش؟ انقطاع ظاهر، والمسند شرط ولا يكون انقطاع ظاهر، فإن ورد في المسند فهو نادر وقليل وليس من شرط المسند، هو في الغالب يكون في كتب المصنفات، في كتب التفاسير، في الأجزاء الحديثية. الكتاب الذي أفرد مراسيل هو كتاب المراسيل لأبي داود. هناك كتب تكلمت عن أحكام المرسل، عن أحكام حكم المرسل، هل يقبل أو يرد، والتفصيل في أحكامها الذي ذكرناه سابقا. فمن أجل هذه الكتب أقدمها كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي للعلاء. ومن الكتب الحديثة كتاب الحديث المرسل وحجيته وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور محمد حسن هيتو، والإرسال في مصطلح الحديث لمحفوظ الرحمن ابن زين الله، والحديث المرسل مفهومه وحجيته لخلدون الأحدب، وحجية المرسل عند المحدثين والأصوليين والفقهاء لفوزي بن محمد بن عبد القادر. هنا كتب اعتنت بذكر الرواة الذين لم يسمعوا ممن رووا عنه، مثل كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب جامع التحصيل، أيضا جامع التحصيل قسمين، قسم خاص بالأحكام وقسم خاص بالرواة الذين رووا عن من لم يسمعوا منه. وأيضا بعد جامع التحصيل تحفة التحصيل في رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي، قرين الحافظ بن حجر ابن الحافظ العراقي. كان هناك كلام حول مراسيل إبراهيم النخعي وعن تفاوت المرسلات، لكن نؤجله إلى وقت آخر. في أسئلة؟ نعم. تعرف تدريس التسوية له شرط معين، وهو أن يكون الباقي في الإسناد شيخ للراوي، لشيخ الراوي الذي أسقط ما بينه وبينه، مثل أن يسقط مثلا بين الأوزاعي ونافع راويا، الأوزاعي سمع من نافع، هذا شرطه، لكن تلك الصورة لا يشرط فيها هذا الأمر، لا يشرط فيها. طيب، يقول ما صحة ما قيل لم يرد ابن عباس إلا 4 أحاديث أو 14 حديثا؟ لا يصح هذا، وقد رده الإمام أحمد والبخاري وغيرهما بأنهم أحصوا 30 أو 40 حديث يصرح فيها ابن عباس، وهي أكثر من ذلك، يصرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عن حديث بروك البعير في الصلاة، لا يبرك أحدكم، ما رأيكم في هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية، وهل كان أحد من الطريق فكان؟ والله كلام ابن القيم في زاد المعاد الذي بيّن فيه اضطراب هذا الحديث قوي، وأن فيه قلب، كلامه قوي، وهو الذي يترجح عندي، والله أعلم، والله أعلم. أي نعم، بالنسبة للدرس نتوقف هذا آخر لقاء إن شاء الله إلى ما بعد رمضان بإذن الله تعالى لظروف الاختبارات، وبعده شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في وقت لاحق على خير، والأمة الإسلامية في نصر وعز ومنعة بإذن الله تعالى.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة.